أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الورود والتعارض، قلنا أمس أنه تقدم تعريف الورود وأنه هو بحيث هو أن يكون عندنا دليلان، بحيث يكون أحدهما رافعا لموضوع الآخر تكوينا وحقيقة، أو يكون مثبتا لموضوع الآخر أيضا عليكم السلام حقيقة وتكوينا. وقلنا بعبارة أخرى أن يكون أحد الدليلين موجدا لفرد من أفراد موضوع الدليل الآخر، أو نافيا لفرد من أفراد ذلك الموضوع، بحيث يكون الأول موسعا أو مضيقا لدائرة موضوع آخر. ومثلنا لهذا الورود بما ورد كما مثله الشهيد الصدر، حيث ورد عندنا أنه لا بد في عقد الإجارة أن يكون متعلق الإجارة أمرا مباحا. وعندنا أيضا دليل آخر، هذا الدليل يقول يحرم مكث الجنب في المسجد. فلو افترضنا أن هذا الشخص استأجر الجنب لكي يكنس المسجد، بمقتضى الالتزام بعقد الإجارة هو أنه لا بد أن يدخل المسجد ويمكث فيها، وبمقتضى دليل حرمة مكث الجنب في المسجد لا بد في هذه الحال أن لا يدخل المسجد، فيقع بدوا، فيقع التنافي والتعارض، لأن عبر التعارض ولو كان بالمعنى اللغوي، يقع التنافي والتعارض ما بينهما في هذا الشخص الجنب، أن هذا قد استؤجر فبمقتضى دليل الإجارة لابد أن يدخل، وبمقتضى دليل حرمة المكث لابد أن لا يدخل. ماذا نفعل هنا في هذه الحال؟ نريد أن نقول أن الدليل الثاني الذي هو دليل حرمة مكث الجنب في المسجد يكون واردا على الدليل الأول ورافعا لموضوعه. موضوع الدليل الأول ما هو؟ الإجارة على مباح، فهذا أمر ليس مباح بل حرام، فيكون رفع موضوع الإجارة إذ سوف يكون متعلق الإجارة ببركة هذا الدليل أمرا محرما، فانتفى موضوع الإجارة. فمن هنا في هذه الحال يعبر عن دليل حرمة مكث المجنب في المسجد بدليل الوارد على دليل صحة الإجارة على المباح، حيث إنه رافع لموضوع حقيقة، فلا يبقى موضوع إذا هذا مجنب فعلا، فكيف يكون في هذه الحالة يستصح إجارته مع أن دليل الإجارة يقول لا بد أن يكون مباح؟ هذا مثال لكونه رافعا للموضوع. وقل لا يوجد أيضا، لأن الورود صار كما عرفنا مثبت ونافي، موسع ومضيق. هذا مضيق، الموسع كما هو الحال بالنسبة لدليل حجية خبر الثقة بناء على جعل العلمية والطريقية، مهما أخذ فيه العلم كالشهادة مثلا، كجواز الإفتاء، كجواز الإسناد إلى الله عز وجل، أنه هل يجوز لك أن يحرم أن تسند إلى الله شيئا من دون علم؟ فبعد مجيء دليل حجية الخبر وجعله علما، سوف يكون الخبر خبر الثقة فردا من أفراد العلم، فيكون وسع من دائرة موضوع من؟ جواز الإفتاء، موضوع من؟ جواز الشهادة، موضوع جواز الإسناد، إذ الموضوع ما هو؟ العلم. والخبر الثقة ليس بعلم، ولكن دليل الحجية ماذا يفعل؟ يصيره علما، فإذا صيره علما يصبح فردا من أفراد موضوع جواز الإفتاء أو جواز الإسناد أو جواز الشهادة، ويعبر عن دليل الحجية، دليل حجية خبر الثقة حينئذ بالدليل الوارد على دليل جواز الإفتاء أو جواز الإسناد من جهة وسعية هذا الدليل لموضوع جواز الإسناد وجواز الإفتاء أو جواز الشهادة. الغرض من البحث ليس هو الاطلاع على الورود، إذ هذا تقدم في الحلقة الثانية. الغرض هو أن ما ذكرناه من التعارض هل يجري في الورود أم لا، يعني يريد أن يقول هل الورود باب يدخل في ضمن المعارضة الاصطلاحية أم أن الورود لا ليس من باب التعارض، بل هو في هذه الحالة يدخل في باب آخر حتى لو تحققت المنافاة بدوان، إلا أنه ليس من التعارض المصطلح، هذا هو هدفه. ومن هنا يقول أنه لو لاحظنا الورود في كلا قسمين الموسع والمضيق النافي والمثبت لوجدنا حينئذ أنه ليس من باب التعارض، أما فيما لو كان من باب المثبت فحينئذ جدا واضح، لأن نحن قلنا ما هو المناط في التعارض، هو أن لا يرى العرف ماذا انسجاما وملائمة بين الكلامين، بحيث لو عرضنا هذين الكلامين على العرف لا وجد بينهما مناصرة ومعاندة، فحينئذ يقول بينهما تعارض. أما لو كان العرف لا لقد وجد بينهم ملائمة وانسجام، فلا يكون حينئذ هناك تعارض. وفي مقامنا في مقام الإثبات، عندما يوجد دليل الوارد فرزا حقيقيا من أفراد موضوع الدليل المورود، فالعرف ماذا يقول؟ لا يوجد بينهما تنافي، ولا يوجد في هذه الحالة منافرة عليكم السلام، بل بينهما انسجام وملائمة. وكذلك الأمر بالنسبة للنفي، فيما لو كان الدليل الوارد نافيا للموضوع، متى ينفي؟ دليل حرمة مكس الجنوب في المسجد ينفي دليل صحة الإجارة متى؟ هل بمجرد جعله وتشريعه أم لا؟ بمجرد بفعليته، يعني بحيث أنه يوجد عندي هذا الشخص جنب فعلا حتى يحرم استئجاره، فيكون حينئذ المنافاة واقعة والرافعية بلحاظ عالم الفعلية والمجعول، لا بلحاظ عالم الجعل، إذ في عالم الجعل لا محذور في أن يشرع المولى دليلا مفاده صحة الإجارة على المباح، وأن يشرع دليلا مفاده حرمة مكث المجنب في المسجد، فحينئذ من حيث الجعل والتشريع لا منافاة ولا تكاذب بين الدليلين، إنما التنافي والتنافر يكون بلحاظ عالم المجعول والفعلية، إذ دليل حرمة مكث المجنب أو الجنب في المسجد بفعليته يكون رافعا لموضوع دليل صحة الإشارة. ونحن ماذا قلنا في التعارض؟ هو التنافي بين مدلولين الدليلين، أو بعبارة أخرى هو التنافي بين الجعلين، وهذا التنافي بين المجعولين، فلا يكون الورود لا من ناحية موسعيته ولا من ناحية مضيقيته داخلا في باب الورود، فمن هنا لا ربط للتعارض، لا ربط بالورود بباب التعارض المصطلح. ومن هنا في هذه الحال حينئذ نستطيع أن نعرف أنه كلما ورد عندنا دليلان وكان بينهما تنافي ورودي، خلينا نعبر هذا المصطلح تنافي ورودي، حينئذ لا تعمل قواعد الجمع العرفي ولا تعمل قواعد الجمع قواعد التعارض التي ستأتي علاج التعارض. لماذا؟ لأنه إنما يلجأ إلى ذلك بعد تحقق التعارض، وأما إذا لم يكن هناك تعارض فهذا لا يكون حينئذ موردا لإعمال قواعد مختصة بباب التعارض. هذا من جهة. ثم من جهة ثانية أن هذا الورود ينقسم إلى قسمين، وهذان القسمان باعتبارا يعني يوجد عندنا تقسيمان للورود. التقسيم الأول هو أن هذا الورود بعد أن عرفنا أن حقيقته هو رافعية موضوع أو مثبتية، لا يتعامل مثبتية لم يتعرض إليها، إنما هو الرافعية، والرافعية على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن يكون الدليل الوارد رافعا لموضوع دليل المورود بفعليته لا بجعله. ماذا قلنا لا بجعله؟ لأنه قلنا لا منافاة بالجعل. هذا القسم الأول. مثاله كما مثل نفس الشهيد الصدر رحمه الله تعالى دليل حرمة نكس الجنب في المسجد ودليل صحة الإجارة، حيث إن دليل حرمة نكس الجنب بفعليته يعني بعد أن يوجد هذا الشخص في الخارج وتتحقق منه الجنابة يصبح دليل حرمة مكس الجنب رافعا لموضوع صحة إجارة، إذ يوجد ماذا يقول؟ أن هذا الشخص الذي استأجرته هو جنب، وهذا الجنب يحرم عليه الدخول في مسجد، فيكون رافعا لموضوع صحة الإجارة ولكن بفعليته. والقسم الثاني نحو الثاني أن يكون الدليل الوارد رافعا لا بفعليته فقط بل بوصوله، يعني لا يكفي أن يكون واقعا هذا الشخص مجنب مثلا، لا، بل لا بد من أن أعلم بذلك. ومثل له نفس الشيء الصدر في بحوثه مثل له بما يشبه المتزاحمين كما في أنقذ وصلي وأزل النجاسة وصلي، فإنه بناء على إنكار فكرة الترتب كما تقدم في بحث اشتراط القدرة بالمعنى الأعم، فهناك بناء على إنكار فكرة الترتب فحينئذ سوف يكون دليل أنقذ الذي هو الأهم حتى بالفرض، دليل أنقذ بمجرد تنجزه ووصوله رافعا لموضوع صلي، إذ تعرفون هناك وقع الخلاف بينهم أن هذا عدم الابتلاء الذي أخذ شرطا في التكليف بأي معنى، فذهب الأخوند القرنتاني إلى أنه بمعنى عدم الأمر، عدم الأمر بالآخر بالضد الآخر، بينما النجيني ذهب إلى أن المشترك بعدم الاشتغال والامتثال، وعلى هذا الأساس أنكرت فكرة الترتب. فهنا بناء على إنكار فكرة الترتب سوف يكون الأمر الأهم بمجرد جعله ووصوله، يعني لابد أن نجعل أولا ثم يصل، يعني بتنجزه يكون رافعا لموضوع صلي، فمن هنا لا يكون هناك أمر بصلي. ولذلك الأخوان يقول لو الإنسان عصى أنقذ وصلى صلاته ليست بصحيحة إذ لا أمر فيها، إذ بمجرد التنجز تنجز أنقذ سوف يرتفع موضوع الصلاة. هذا القسم الثاني، فيكون دليل الوارد بوصوله، وصول يعني بتنجزه رافعا لموضوع الدليل المورود. والنحو الثالث أن يكون الدليل المورود بامتثاله لا بتنجزه ولا بفعليته، بامتثاله رافعا لموضوع دليل المورود، وهذا أيضا بناء من قبيل المتزاحمين بناء على الإيمان بفكرة الترتب، إذ كما يذهب إليه النائيني. فإنه عندما نقول اكنس المسجد، أو العفو، عندما نقول أزل النجاسة عن المسجد، فهنا نفس أزل حتى لو كان وصل إلى مرحلة الفعلية والتنجس ولكنه لم يمتثل، فلا يكون الأمر بالصلاة منتفيا بل يكون موجودا، إذ الأمر بالمهم أخذ في موضوعه عدم الاشتغال والامتثال به أزل النجاسة، فيكون أزل النجاسة بامتثاله والاشتغال به رافعا لموضوع من؟ لموضوع صلي. ويكون كل طبعا الأمثلة للتقريب، وإلا قد يناقش في بعضها، لا من ناحية أن هذا الكلام صحيح ولا من ناحية أنها تدخل في باب الورود أم لا، هذه المسألة فقط. فمن هنا في هذه الحالة سوف يكون دليل أزل النجاسة رافعا بامتثاله لموضوع صلي، ويكون واردا عليه من ناحية مضيقية موضوع الصلاة كما أيضا في الثاني والأول. هذا التقسيم الأول لأحد للورود. وهناك تقسيم آخر للورود، وهذا التقسيم باعتبار من الاعتبارات، وهو أنه تارة ينظر إلى الرافعية من الطرفين، وأخرى يكون النظر في الرافعية من طرف واحد، أي تارة يكون هناك دليلان أحدهما قيد بعدم الآخر، وأخرى يكون لا أحدهما قيد بعدم الآخر من جهته فقط. وعلى هذا الأساس يكون الورود تارة ورود من جانب واحد، وهذا الذي ذكرناه فوق كله من جانب واحد بأمثلته الثلاث، وأخرى يكون الورود من الجانبين، يعني يكون كل من الدليلين واردا على الآخر من جهته، فيتحقق الورود والرافعية من الجهتين، وهذا على ثلاثة أقسام. خلينا نقرأ المقدار قبل الورود والتعارض. وعلى ضوء ما تقدم من تعريف الورود، وأيضا من خلال ما عرفنا من تعريف الورود في الحلقة السابقة بالمعنى الذي تقدم في الحلقة السابقة، ليس من التعارض سواء كان الدليل الوارد محققا في مورده لفرد حقيقي من موضوع الدليل المورود كما أشرنا أمس، وقلنا لماذا قيد به فردا حقيقي، قلنا هذا القيد احترازي مفاده أن هذا الرفع رفعا حقيقيا احترازا عن الرفع التعبد الذي سيأتي بحثه في باب الحكومة من موضوع الدليل المورود، أو نافيا في مورده حقيقة لموضوع ذلك الدليل، وما الأمثلة مثلناها. وأما في الأول أي فيما لو كان محققا للموضوع فواضح، قلنا لأنه لا منافاة ولا معارضة ولا منافرة بين الدليلين، بل العرف في هذه الحالة يرى بينهما ملائمة وانسجام، حيث إنه لا مانع من أن يكون أحد الدليلين موجبا للدليل موضوع دليل الآخر، فأين هي المنافاة؟ فلا منافاة، حتى بشكل أدق لا منافاة في هذه الحالة حتى لغة، بينهما لا منافاة حتى لغة. وأما في الثاني أي فيما لو كان الدليل الوارد نافيا لموضوع الدليل المورود، فلأن التنافي إنما هو بين المجهولين والفعليتين، يعني في هذه الحالة لا بلحاظ الجعل بل بلحاظ المجهول والفعلية، فالدليل الوارد والمورود كلاهما حجة في إثبات مفاده، فمن ناحية الجعل لا مشكلة فيه، إنما وتكون الفعلية دائما لمفاد الدليل الوارد لأن هناك لموضوع المجعول في الدليل الآخر، وإلا بلحاظ عالم الجعل لا المشكلة في أصل جعلهما معا. نعم المشكلة هي من ناحية الفعلية والمجعولية، إذ فعلية الدليل الوارد سوف تكون نافية لفعلية الدليل المورود لموضوع في الدليل المورود، وبالتالي في هذه الحالة والموضوع إذا انتفى ينتفي الحكم تبعا له. لماذا؟ لكون العلاقة كما تقدم في الدليل العقلي بين الموضوع والحكم هي علاقة العلة والمعلول، فلا يعقل ثبوت الحكم بدون موضوعه. وعلى هذا صح القول بأن الدليلين إذا كان أحدهما قد أخذ في موضوعه عدم فعلية مفاد الدليل الآخر، كما هذا الذي مثلنا فيه أيضا كالوضوء كالوضوء والتيمم، فالوضوء هنا ماذا يقال؟ توضأ إن وجد الماء، وتيمم إن عدم الماء، يعني لم يوجد الماء. فهل بينهما في هذه الحالة نافي؟ لا. لماذا؟ لأن المفروض أن التيمم أخذ في موضوع ما هو عدم وجود الماء، فلذلك بينهما لا يوجد تعارض. وعلى هذا الأساس صح بأن يقال إذا كان أحدهما قد أخذ في موضوعه عدم فعلية مفاد الدليل الآخر، كما هو بالنسبة للإجارة وحرمة الدخول الجنوب المسجد، فلا تعارض بينهما، إذ لا تنافي بين الجعلين، ويكون أحدهما واردا على الآخر وإن في مرحلة المجهول والفعلية. ومن هنا بما أن التعارض هو بين المجعولين لا بين الجعلين لا بين المجعولين، فلا تعارض بين الوارد والمورود. ثم أن ورود أحد الدليلين على الآخر قد يتم كما عرفت برفعه لموضوعه فيما لو كان نافيا لموضوعه، فهذا الرفع على أنحاء، منها أن يكون رافعا له بفعلية مجعولي، هذا القسم الأول، بأن يكون مفاد الدليل المورود مقيدا، صحة الإجارة مقيدة لماذا؟ بأن لا يكون متعلقها موضوعها حرام، مقيدة بعدم فعلية المجعول في دليل وارد، إذ لو كان هذا الشخص جنبا فعلا لكان موضوع الإجارة حرام، فمن هنا صحة الإجارة مقيدة بأن يكون موضوعها مباحا، أما إذا كان حراما فيرتفع، فلذلك صحة الإجارة مقيدة بأن يكون موضوعها مباحا. وهذا التقييد قدير يعني بفعلية ما؟ بفعلية الموضوع، أي موضوع؟ دليل الوارد، أي بفعلية الجنب، إذ الجنب فعلا المجنب فعلا يحرم عليه الدخول إلى المسجد، وبالتالي يكون رافعا لمن؟ لموضوع صحة الإجارة. ومنها القسم النحو الثاني أن يكون رافعا له بوصول المجعول، لا في هذه الحالة فقط بمجرد الفعلية، الفعلية أعم من الواقعية ومن العلمية، هنا بالعلمية، يعني لا بد أن يكون قد علم بالفعلية ووصل إليه، أي تنجز في حقه، لا بواقع فعليته ولو لم يصل. فمن هنا ماذا يكون دليل المورود حينئذ؟ مقيد بعدم العلم وبعدم وصول الدليل الوارد. ومنها هلا بعدين راح يمثل نفس الشهيد الصدر لكل نحو من هذه الأنحاء، ومنها أن يكون رافعا له بامتثاله، فيكون الدليل المورود مقيدا بعدم امتثال الدليل الوارد، فما لم يمتثل لا يرتفع الموضوع في الدليل الوارد حتى لو كان فعليا وحتى لو كان واصلا، فهذا لا يكفي، بل الذي يرفع الموضوع وامتثاله والاشتغال به. ومثال الأول دليل حرمة إدخال الجنب في المسجد الذي يرفع بفعليته بفعلية هذا الموضوع، هذا الدليل بفعلية موضوعه مجعول، بفعلية مجعوله، ما أدري إذا عندكم تاء مربوطة ليس بالصحيح، بفعلية مجعوله موضوع صحة إجارة الجنب للمكث في المسجد. الدليل صحة الإجارة مقيد بماذا؟ بكونه مباحا، يعني لا بد أن يكون موضوعها مباحا، إذ يجعلها إجارة على الحرام. ودليل صحة الإجارة مقيد بعدم كونها كذلك، يعني بعدم كونها حراما. وتبين عندنا من خلال هذا المثال أن فعلية الدليل الوارد هي التي رفعت من موضوع الدليل المورود. ومثال الثاني دليل الوظيفة الظاهرية، نحن قلنا مثاله على المتزاحمين، دليل الوظيفة الظاهرية الذي يرفع بوصول مجعول، هذا مثله كقاعدة القرعة، عندما نصادف مثلا لحما أو نصادف ماء مائعا، العفو لحما أو مائعا، ونشك حينئذ في أن مثلا هذا المائع هل هو ماء عصير أم هو خمر، ولا يوجد عندي شيء أتمسك به مثلا، فحينئذ يصبح الموضوع مشكل. وتأتي قاعدة القرعة وتقول القرعة لكل أمر مشكل، ولكن هذا تطبيق هذه القاعدة بغض النظر عن وجود دليل آخر، يوجد عندي دليل آخر، وما هو؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. فيكون هذا الدليل دليل الذي يعين الوظيفة الظاهرية في فرض الشك والتحير ماذا؟ رافعا لموضوع قاعدة القرعة، إذ قاعدة القرعة موضوع ما هو؟ الأمر المشكل، يعني الذي لا أعرف أنه حلال أم حرام. هذه القاعدة ماذا تقول لي؟ كل شيء شككت فيه أنه حلال أو حرام فهو حلال، فانتفى المشكل، فارتفع مورد القاعدة قاعدة القرعة، فانتفى موضوعها. فمن هنا يكون في هذه الحالة هذا الأمر لا بفعليتي بل بوصولي، يعني لابد أن أعلم بأن كل شيء لي حلال حتى أعلم أنه حرام، لابد من علمي ومن تنجزي في حقي حتى يرفع موضوع قاعدة القرآن. ومثال الثاني دليل الوظيفة الظاهرية الذي يرفع بوصول مجعوله وبالعلم بمجعوله عنوان المشكل المأخوذ في موضوع دليل القرعة، إذ دليل القرعة تقول هكذا القرعة لكل أمر مشكل. وبورود أصالة الطهارة أو أصالة الإباحة أو أصالة الحلية تكون رافعة لموضوع المشكل. ومثال الثالث دليل وجوب الأهم، هذا في باب التزاحم بين صلي وأزل أو أنقذ وأزل، بناء على فكرة الترتب، دليل وجوب الأهم الذي يرفع بامتثاله موضوع دليل وجوب الأهم المهم، كما تقدم في بحث القدرة يريد أن يشير إلى نفس النزاع هناك، أن هذا بامتثاله بناء على فكرة الترتب الذي صرح بها في ذلك البحث من الدليل العقلي. هذا التقسيم الأول. أما التقسيم الثاني فيقول وقد يتفق التوارد من الجانبين، كل الذي تقدم عندنا كان الورود من جانب واحد، هنا من جانبين، وهذا التوارد على ثلاثة أقسام، بعضها معقول وبعضها ليس بمعقول. القسم الأول في هذه الحال أن يكون أحد الورودين في هذه الحالة مقيد، أن يكون كل من خلينا نبدأ بالقسم الأول حتى تقسيم الكتاب حتى لا يقع خلط، أن يكون كل من الدليلين مقيد بعدم الآخر. ما معنى مقيد بعدم الآخر؟ يعني بمعنى في هذه الحالة يؤخذ كما مثل أيضا مثل له في البحوث ومثل له الشيخ الإيرواني، هو نفس مثال الشهيد الصدر رحمه الله تعالى، قضية الحج وقضية النذر، ك كما لو افترضنا هذا الشخص استؤجر أو ضمن عقد من العقود أو نظر ابتداء أنه في كل يوم في كل سنة في كل يوم من شهر من تاسع يعني يوم عرفة في كل يوم عرفة من أيام العمر يعني وليس من سنة واحدة لم يقيد من هذه الناحية في كل يوم عرفة لابد أن يزور الإمام الحسين عليه السلام نظر هذا النذر أو كان مأخوذا شرطا في عقد لازم واتفق في بعض السنوات أنه استطاع حينئذ بمقتضى وجوب الوفاء بالنذر لابد أن يذهب إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام وبمقتضى ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا أن يذهب إلى عرفة فحينئذ سوف يقع بينهما التنافي وبالتالي لا نقول التعارض لأنه لا تعارض سوف يقع بينهما التنافي فيكون وجوب الحج مقيدا بعدم وجوب الوفاء بالنذر ووجوب الوفاء بالنذر سوف يكون مقيد بعدم وجوب عدم الذهاب إلى الحج فلو وجد الأول يعني وجوب الحج مثلا فحينئذ سوف لن يكون للثاني وجود ولو وجد الثاني لن يكون للأول وجود ومن هنا في هذه الحالة سوف يكون عندي توارد من الجانبين فبمجرد ثبوت وجوب الحج هذا الحكم وهذا الأمر سوف يكون رافعا من للدليل الآخر وبمجرد ثبوت وجوب الوفاء بالنذر سوف يكون في هذه الحالة ماذا؟ سوف يكون رافعا للآخر ومن هنا يعبر هذا التعبير تعبير شهيد الصدر أشار إليه هنا ولكن هذا التعبير لعل شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه كان دائما يردده إذ بتقريراته كلها يعني سواء كان للسيد الحائري أم للسيد الهاشمي أم كان تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر فإن هذا التعبير موجود وهي اللولائية يعني الوجود اللولائي ما معنى الوجود اللولائي يعني يقول هكذا بعبارة لعلها أكثر انسجام يقول دليل وجوب الحج أنا لولا وجود المعارض لكنت موجودا فيكون دليل وجوب الحج لولا وجود المعارض لكان موجودا وبعبارة السيد الحائري حفظه الله هذا التعبير يقول هكذا عن التعبير اللولائي التعبير اللولائي يقول هكذا أنه عنده تعبير جميل يقول هكذا أنه لولا وجودي من دليل وجوب الحج لولا وجودي يرحمكم الله هل كان يوجد حكم آخر يعارض أو يزاحمني أو لا يعني لولا كنت موجودا يعني ما معنى لولا تعرف أنه بمعنى لولا ماذا يقال الوجود عند الوجود ولا الامتناع عند الوجود الامتناع عند الوجود يعني بمعنى أنني إذا كنت أنا فعلا موجود فلا يكون دليل آخر موجود فلذلك الآن لولا وجودي هل كان يوجد دليل آخر يعارضني أو يزاحمني أم لا فعلى فرض أنه يوجد دليل آخر يزاحمني وهذا التعبير مسامح من باب الضيق فقط يرحمكم الله فلو وجد دليل آخر يعارضني أو يزاحمني فأنا لست بموجود فصار دليل وجوب الحج لولا المعارض لكان مقيدا بعدم وجوب الوفاء بالنذر، ووجوب الوفاء بالنذر مقيد لولا وجود المعارض بماذا؟ بعدم وجوب الوفاء، بعدم وجوب الحج، فعلية الحج. فمن هنا سوف يكون وجود أحدهما اللولائي يكون رافعا لموضوع آخر نافيا له. وكذلك الأمر من ناحية وجوب الوفاء بالنذر، لولا المعارض لكان في هذه الحالة مقيدا بعدم وجوب الحج ورافعا له. فبمجرد وجود الحج لن يكون عندي وجوب الوفاء بالنذر، وبمجرد وجود الوفاء بالنذر لن يكون عندي وجوب الحج. وهذا هل هو معقول أو ليس بمعقول؟ يعني لو نظرنا إليه في هذه الحالة هل يكون حينئذ معقولا أو ليس بمعقول؟ نعم، لا مشكلة في هذه الناحية. لماذا؟ لأننا لم نشترط فعلية وجوب الحج، ولم نشترط فعلية وجوب الوفاء بالنذر، بل قلنا بمجرد الثبوت، مجرد ثبوت وجوب الوفاء بالحج، وجوب الوفاء بالنذر، وبمجرد ثبوت وجوب الحج سوف يقع التوارد بين الدليلين، ويكون أحدهما رافعا لموضوع آخر. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون التوارد من الناحيتين. غاية الأمر أن أحدهما يكون مقيدا بعدم ثبوت الآخر، والآخر مقيد بعدم فعلية الثاني، كما هو الحال بالنسبة لمن؟ للحج أيضا وللنذر. بحيث يكون وجوب الحج مقيدا بعدم امتثال، يعني بعدم فعلية، بعدم فعلية، سنعبر التعبير أضبط، بعدم فعلية وجوب الوفاء بالنذر، بينما وجوب الوفاء بالنذر يكون مقيدا بعدم ثبوت وجوب الوفاء ووجوب الحج، لا بعدم الفعلية. فالتوارد من الناحيتين، غير الأمر أن أحدهما قد قيد بميزة غير الآخر، فيكون هناك تمايز من ناحية كيفية أخذ القيد في موضوع الحكم. ومن هنا إذا كان وجوب الوفاء بالنذر فعليا، فحينئذ ينتفي موضوع وجوب الحج، بينما الثاني سوف ينتفي بمجرد ثبوت وجوب الوفاء، بمجرد ثبوت الحج، فيكون وجوب الحج في هذه الحالة ماذا؟ حاكما على وجوب الوفاء بالنذر، إذ وجوب الوفاء بالنذر لا يعقل ثبوته مع هذا الأمر. لماذا؟ إذ ثبوته إما أن يكون في حال امتثاله أو في حال عدم امتثاله، الذي عبرنا فعلية وامتثال، إما أن يكون في حال امتثاله أو في حال عدم امتثاله. أما إذا كان المراد إثبات وجوب الوفاء بالنذر في حالة عدم امتثاله، هذا ما معنى أن وجوب الحج أصبح فعليا، إذ وجوب الحج يأخذ فيه ماذا؟ عدم فعلية وجوب الوفاء بالنذر. فبمجرد أن لا يكون فعليا وأن لا يكون ممتثلا سوف يكون وجوب الحج ثابتا، وحينئذ يرفع من موضوع وجوب الوفاء بالنذر فيعدم. وإن كان المراد إثبات وجوب الحج حالة امتثاله، فهذا ما معنى أن ثبوت وجوب الوفاء بالنذر موقوف على امتثال وجوب الوفاء بالنذر. وهذا ما معنى معناه الدور؟ لماذا؟ لأن وجوب الامتثال على من موقوف؟ على ثبوت وجوب الوفاء بالنذر. فسوف يكون وجوب الوفاء بالنذر موقوفا على وجوب الوفاء بالنذر، وهذا دور محال. فمع وجود ثبوت مع وجوب ثبوت وجوب وجوب الحاج لم يكون لوجوب الوفاء بالنذر ثبوت، فيكون هذا الدليل هو المقدم على الدليل الثاني، إذ بثبوته يرفع بينما ذلك بفعلية الأول يرفع. القسم الثالث والأخير، هذا طبعا لا مشكلة فيه أيضا، هذا معقول، يعني يعقل في هذه الحالة أن يكون هناك توارث من هذا القبيل ولا مشكلة فيه. المثال الثالث في هذه الحالة، وهذا المثال الذي قال الشهيد الصدر رحمه الله تعالى أنه مستحيل، يعني أن يكون كل من الدليلين مقيدا بعدم شكل النحو الأول، ماذا قلنا؟ بعدم الثبوت، هنا نقول تمييزا له بعدم الفعلية، يعني أن يكون وجوب الوفاء بالنذر مقيد بعدم فعلية وجوب الحج، وفعلية وجوب الحج مقيد بعدم فعلية وجوب الوفاء بالنذر، فيكون كل واحد منهما موقوفا على عدم الآخر، فيكون وجوب الوفاء بالنذر داعيا إلى نفسه ومحققا لنفسه ولكنه نافل للآخر، والآخر داعيا إلى تحقيق نفسه أو محققا لنفسه ونافيا للآخر، فيكون حينئذ وجوب الحج موقوف على من؟ على عدم فعلية وجوب الوفاء بالنذر، وفعلية وجوب الوفاء بالنذر موقوفة على عدم فعلية الحج، فسوف يؤدي إلى أن وجوب الحج موقوف على وجوب الحج، أو وجوب الوفاء بالنذر موقوف على وجوب الوفاء بالنذر، وهذا دور محال. ومن هنا سوف يستحكم التعارض بين الدليلين، وبالتالي نرجع إلى قواعد الجمع كما هو واضح. بينما في السورة الثانية، السورة الثانية سوف يكون عندي تزاحم، فيقدم الأهم على المهم. هذا تمام الكلام في هذه القصة، هو دقيق ولكنه ليس بصعب. ثم إن ورود أحد الدليلين على الآخر قد يتم كما عرف برفعه لموضوعه، وهذا رفع قلنا صحيح وصلنا إلى، وقد يتفق التوارد من الجانبين، وبعض أنحاء التوارد كذلك، أي التوارد من الجانبين معقول في نفسه ويأخذ مفعوله في كلا الطرفين، يعني يؤثر أثره، يعني يكون كل واحد منهم رافعا لموضوع الآخر، وبعض أنحائه كما قلنا وكذلك معقول، وبعض أنحائه معقول ويكون أحد الورودين، هذا القسم الثاني، أحد الورودين هو المحكم دون الآخر، يعني يكون هو المؤثر في رفعه لموضوع الثاني، بينما الثاني لا يكون مؤثرا في رفعه لموضوع الأول، وبعض أنحائه غير معقول كما هو القسم الثالث، فيؤدي إلى وقوع التعارض بين الدليلين المتواردين، إذ لا يعقل في هذه الحالة ماذا؟ تأثير كل واحد منهما في الآخر، بل سوف يؤدي إلى محال، وحينئذ سوف يقع التعارض بين الدليلين. فمثال الأول، أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيدا بعدم ثبوت الحكم الآخر في نفسه، وجوب الحج مقيد بعدم ثبوت وجوب الوفاء بالنذر، وحينئذ لاحظوا الآن الكلمة وين راح تجي الدولائية، وحينئذ حيث أن كل من الحكمين في نفسه لولا، شوفوا، ولولا الآخر ثابت، من هو الذي يرفع ثبوته؟ يصير وجود الآخر، فهذا امتناع لوجود واضح امتناعه لوجود، فلوجود الآخر سوف يكون الأول منتفي، فلا يكون الموضوع لكل منهما محققا فعلا. لماذا؟ لأنه حسب الفرض الدليل الذي يقول بوجوب الوفاء بالنذر ثابت فيرتفع، دليل وجوب الحج، ودليل وجوب الحج حسب الفرض ثابت فيرتفع من؟ دليل وجوب الوفاء بالنذر. فلذلك هذا التعبير كما قلنا بأن هذا الحكم ثابت لولا ثبوت المعارض والمنافي والمخالف له. ومعنى وهذا معنى أن التوارد نفذ وأخذ مفعوله في كل طرفين، إذ كل واحد من الدليلين يكون رافع للموضوع الآخر. ومثال الثاني أن يكون الحكم في أحد الدليلين مقيدا بعدم ثبوت حكم على الخلاف، يعني دليل وجوب الوفاء بالنذر مقيد بعدم ثبوت وجوب وجوب الحج، وأما الحكم الثاني وهو وجوب الحج فهو مقيد بعدم امتثال حكم مخالف، لا بعدم الثبوت، بعدم الامتثال. ففي مثل ذلك يكون دليل الحكم الثاني تاما يعني وجوب الحج ومدلوله فعليا. لماذا؟ لماذا يكون كذلك؟ إذ هذا أخذ فيه عدم فعلية الثاني، بينما الثاني أخذ فيه عدم ثبوت الأول، فبالتالي سوف يكون ما أخذ فيه عدم الامتثال هو المحكم على ما أخذ فيه عدم الثبوت، وبذلك يرتفع موضوع دليل الحكم الأول هو وجوب الوفاء بالنذر، ويكون وجوب الحج رافعا لموضوع وجوب الوفاء بالنذر. قد يأتي قائل ويقول لماذا لا يكون الثاني، الثاني طبعا بتعبيرنا ولا الأول، هو لماذا لا يكون وجوب الوفاء بالنذر هو الرافع لموضوع ذلك؟ يقول لماذا يرفعه؟ رافعيته يعني على فرض ثبوته، وثبوته لا يخلو من حالين. وأما دليل الحكم فيستحيل أن ينطبق مدلوله وهو ثبوت الحكم الأول بالفعل وعلى المورد. لماذا؟ لأنه إن أريد به إثبات مفاده حتى في غير حال امتثاله، يعني على فرض أنه ليس ممتثلا له، فهو مستحيل. لماذا؟ لأنه على فرض عدم امتثاله يكون وجوب الحج هو الفعل فيكون نافيا لموضوعه، لأن غير حال امتثاله هو حالة فعلية الحكم الثاني هو الحج، التي إذا صار الحج فعليا التي لا يبقى معها موضوعا للحكم الأول وهو وجوب الوفاء بالنذر. وإن أريد به إثبات مفاده في حالة امتثاله خاصة، فهذا ما يعني أن ثبوت وجوب الوفاء بالنذر فرع امتثاله، فهو مستحيل أيضا لامتناع اختصاص حكم بفرض امتثاله كما هو واضح، باعتبار أن الامتثال فرع ثبوت الحكم. وإذا قلنا بأن ثبوت الحكم فرع الامتثال فسوف يؤدي عندي لأن يكون ثبوت الحكم فرع ثبوت الحكم، وهذا دور محال. ومثال الثالث، مثال الثالث أن يكون طبعا هذا المثال الثاني يعني يكون التوارد معقولا ولكن أحدهما محكم دون الآخر، فأحدهما مؤثر في الآخر دون الآخر. ومثال الثالث أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيدا بعدم حكم فعلي لا بثبوت. لاحظوا أنتم المثال الأول ماذا قال؟ مقيدا بعدم ثبوت الحكم الآخر، وهذا الفرق بينهما على الخلاف، يعني يكون وجوب الحج مقيدا بعدم فعلية وجوب الوفاء بالنذر، ووجوب الوفاء بالنذر مقيدا بعدم فعلية وجوب الحج. ففي مثل ذلك يكون كل منهما صالحا لرفع موضوع الآخر، فيتحقق حينئذ الورود من الجانبين. لو بدأنا به طبعا من هو الذي يكون الحاكم؟ الوارد يعني بعبارة اصطلاحية، من يكون هو الوارد والمحكم الذي نبتدئ به، وبما أن الابتداء بأحدهما دون الآخر ترجح بلا مرجح، فيكون التنافي حاصل بينهما، ولكن هذا التنافي بما أنه لا يعقل مؤثريتهما معا فلا يؤثر التوارد هنا، بل سوف يكون كل من الدليلين معارضا للآخر. ولما كان من المستحيل توقف كل منهما على عدم الآخر إذ سوف يؤدي إلى دور، يقع التعارض بين الدليلين على الرغم من ورود كل منهما على الآخر. لاحظوا توارد من الجانبين، ماذا استثنى في أول البحث؟ أن الورود ليس من باب التعارض، ولكن في هذا القسم دخل الورود في باب التعارض. فمن هنا إذا قيل لنا أنه هل الورود من باب التعارض أم لا، ماذا نقول؟ ليس من باب التعارض، ولكن إذا كان التوارد من الجانبين بحيث يكون كل من الدليلين قد قيد بعدم فعلية الآخر، فحينئذ ولو كان من التوارد من الورود من الجانبين ولكن يدخلان في باب التعارض. وحينئذ يقول يقع التعارض بين الدليلين، أكد الشيخ الصدر، على الرغم من ورود كل منهما، فهذا لا يمنع من دخولهما في التوارد، لكون هنا في هذه الحالة الإيمان بالتوارد من هذه الناحية سوف يوقعنا في محذور، وهو الدور وتشملهما أحكام التعارض. هذا تمام الكلام في المقدمة التمهيدية، وسنتكلم فيما بعد فيما يأتي عن أحكام التعارض ضمن الوحور. قواعد الجمع العرفي: التعارض المستقر بلحاظ دليل الحجية وكما هو مقتضى الأصل، وأيضا بقواعد التعارض المستقر بلحاظ الأدلة الخاصة. والحمد لله رب العالمين. إيه، لأنه مستحيل حينئذ في هذا، يستحيل من هذه الناحية، يستحيل أن يؤثر كلاهما في الآخر بهذا النحو. ليش؟ رح يصير عندي إذا بدأنا بالأول سوف يؤدي إلى محذور، وإذا بدأنا بالثاني سوف يؤدي إلى محذور، وهو أنه لماذا نبدأ بالأول من الثاني؟ ترجيح بلا مراجع، فيكون كل منهما في هذه الحالة نافيا للآخر بفعليته، فحينئذ سوف يكون كل من الدليلين موقوفا على نفسه، فهذا يؤدي إلى التكاثر. فإذا أدى إلى التكاثر يعني هل يعقل من المولى أن يجعل الدليلين بهكذا النحو؟ لا يعقل، فيكون الثابت واحد منهما، وهذا مناطق تعارض.
في تغيير كيفيته التي أنشئ عليها أو أنشأ الواقف الوقت عليها ويكون أجنبيا عنه كسائر الأفراد، أجل يجوز له حين إنشائه جعل التولية لنفسه أو لغيره أو لهما، بل يجوز جعلها بنحو يحق للمتولي تفويض الأمر بنصب متول آخر في حياته أو بعده أو بعدها حسب نظره، ومع عدم جعلها لأحد تنتهي النوبة إلى الحاكم الشرعي فيما إذا لم يكن الوقف بنحو التمليك، والمتولي المنصوب يستحق أجرة مثل عمله إن لم تجعل له بنحو المجانية أو إن لم تجعل له أجرة مقررة رحمكم الله متفق عليها زادت أو قصرت عن أجرة المثل، لأنه عقد واتفاق فيعمل بمقتضاه، والمنقوص على مشهد من المشاهد المقدسة يصرف في مصالحه، والموقوف على المعصومين عليهم السلام يصرف في كل ما يوجب إحياء ذكرهم. وإذا وقف شيء على مسجد مثلا فخرب أو لم يحتاج إلى الصرف فيه انقطاع المارة عنه أو لغير ذلك يصرف في مسجد آخر إن أمكن، وإلا ففي وجوه البر الأقرب فالأقرب. ولا يجوز بيع العين المنصوص إلا في موارد ذكروها وعددوها موارد مستثناة. فهنا نتكلم في أول مسألة في عدم جواز تغيير الوقف، كما أنه لا يجوز للواقف بيعه لخروجه من ملكه، فكذلك لا يجوز له تغيير هذا الوقف لأي حال من الأحوال وإبطال رسمه. لما الآن وقفه على أنه بيت للسكنة مثلا، لا يجوز له أن يغيره إلى أن يجعله دكان. أقول جاء له بعض وبين له أنه ما دام هذا بيت ففائدته قليلة، الآن أنت جعلته بيت فرض يكون ريعه للمسجد الفلاني، بيت هالأيام لا يسكنه كثيرون نادر، وإذا سكنوا لا يعطون إلا القليل، وإذا أعطوا هذا القليل يحتاج نضع ضعفه معه لنعمر ما خربوه مثلا من هذا الكلام. فهل يجوز له أن يحول هذا البيت إلى دكان؟ قالوا له مثلا دكان بيع وشراء وربح، وهذا أنت تريد الخير والزيادة للمسجد، فهذا البيت الذي جعلته وقفا صيره إلى متجر إلى دكان، فلا يجوز له ذلك حتى لو كان أنفع للمعقوف عليه. فلا يجوز له لا يزيل هذا الوقف ولا يبدله إلى عنوان آخر مثل ما ذكرنا، وإن كان هذا العنوان الآخر أكثر منفعة. لماذا؟ لأنه حصل الوقف، الآن بعد حصول الوقف ترفع يد الواقف. ولذلك حتى في جعل متولي كما سوف يأتي، إن جعل متوليا ضمن الوقف بها، أما لو وقف وانتهى الوقف. عليكم السلام ورحمة الله عليكم. لو تحقق الوقف وحصل الوقف فهو أجنبي عنه، فلا يحق له التصرف لا بإدخال تعديل ولا بإزالة ذلك الوقف، لأنه لم يعد ملكا له. فلا وجه حينئذ لكون فعله سائغا مع خروجه عن الملكية ولم يكن هو المتولي. افرض أنه جعل شرطا ضمنيا أنه له أن يتولى الوقف، هذا الوقف هو يكون المتولي، هذا إذا كان في ضمن الوقف فبها لا بأس أن يكون هو متوليا فيتصرف. طبعا تصرفه يكون محدودا مقتصرا على عدم تغيير الوقف، يعني مقتصرا على منافع الموقوف عليهم وإيصال الحق لهم، لأنه يتعدى إلى جعل الوقف مثلا ليس بوقف مثلا بحيث يقول أنا متولي فأعيده إلى ملكي، لا ليس له ذلك، لأنه بحدود كونه وقف يتصرف لا أكثر من ذلك. ثم ذكر في المسألة الثانية أنه إذا لم يعين الواقف متوليا في صيغة الوقف كما أشرنا إليها، لو عين كان بها في أثناء صيغة الوقف هذا الإيقاع، عين متوليا قال يوقف كذا على أن يكون متولي فلان كبها، أو يضع شرطا آخر لأن أولي غيره مثلا، فإن لم يجعل ذلك الشرط أو لم يعين بعد حصول الوقف وتمانيته ليس له أن يجعل متوليا. فهنا إذا حصل الوقف ولم يكن ثمة متول فمن عساه أن يكون؟ هنا اختلفوا على أن المتولي هل يكون هو نفس الواقف؟ طبعا احنا ذكرنا أنه لو قيد الوقف في أثناء الصيغة أنه يكون الواقف، نعم يكون الواقف، لكن هنا فضل المسألة فيما لو لم يقيد، يعني جعل وقت ثم فكر الآن شنو، هل أريد أن أكون أنا الواقف أو عين واقفا، هل له ذلك؟ هذا يذكركم لما تقدم في الطلاق من شرط التعيين المطلقة على اختلافهم، ذكرنا هذا بأن بعضهم أنكر الكتاب لم يذكره، لكن ذكرنا وكررنا أنه لو لم يعين المطلقة أنشأ صيغة الطلاق ثم أراد أن يعينها كأن كان له أكثر من زوجة، فهل له ذلك؟ اختلفوا هنا، ذكرنا سبب اختلافه، من قال بصحته وأن يأتي التعيين لاحقا، ومن قال بأنه لا يصح لو تعين لاحقا متأخرا الصيغة بل قبل الإنشاء لابد أن يكون معينا. هنا تقريبا نفس الكلام، أنه أنهى إنشاء صيغة الوقت ثم أراد أن يجعل متوليا فليس له ذلك. فمن يكون المتولي؟ هل يكون هو؟ هل يكون الحاكم؟ هل يكون الموقوف عليهم؟ هنا ثلاثة وجوه. فهو كثير من المعاصرين كالإمام الخميني قدس سره أن التولي يكون للحاكم، كما هنا أضرب في المثل، التولي يكون للحاكم في الأوقاف خاصة، يعني إذا كانت عامة. لماذا للحاكم ولا يكون للواقف ولا للموقوف عليه؟ أما الواقف فلا يكون له لأنه خرج، قلنا بعد لما كان هذا ملكا له كان متصرفا فيه، وبحصول الوقت خرج عن يده وصار كالأجنبي، هذا بالنسبة للواقف فلا يتصرف ولا يعين. وأما الموقوف عليه، الموقوف عليه إذا كان الوقف عاما حقه متعلق لا بالعين ولكن بالمنفعة، يعني الموقف عليه يوجد تعلق لحق البطون اللاحقة على هذا الموجود الآن المعاصر، فليس لهم قياس عليهم كونه متقدم زمانا عليهم، ليس للموجود امتياز على من لم يوجد لأن الوقف كان للجميع، فلا بد من أن يكون للوقف متولي عند إبطال كون المتولي هو الواقف لخروجه وصيرورته أجنبيا، وللموقوف عليهم لعدم امتيازه الموجود على غير الموجود، فلا بد من القول انحصرت في أن يكون للحاكم أو للمنصوب من قبل الحاكم. قلنا الواقف يكون أجنبيا، الواقف كان يملك هذا الكتاب، ولما أنشأ صيغة الوقف خرج الكتاب من يده، فهو وزيد الذي يمشي في الشارع على حد سواء بالنسبة لهذا.
نعم، لكن في حال جمل أو التصرف مثلا أولى وأعرف المحل الذي أصبح هو أحرز عليه
مثلا البيع. أما البيع فلا يكون إلا لمسوغات، إن حصل تجار يأتي ذكرها تباعا، وأما التصرفات الأخرى هذه لا أولوية له،
يعني هو أعلم مثلا بالعين أو كذا تصرفات في تأخير وقتا
ليس بالضرورة أن يكون أعلم، حتى لو كان أعلم بالعين هنا لا يصور هذا معرفته بالعين وكونه أعلم بها لا يصور، على حد تعبيركم يعني لو تنزلنا لأنه أعلم لا يصور، يعني تصرفا بما لم، يعني نحن في الشريعة الإسلامية التصرف يكون في المملوك أو في المولى عليه، يعني إما توكلني إما أن أكون مالكا لهذا الكتاب فأتصرف فيه، أو وكيلا أن توكلني أو وليا على أموال ألف به والتالي على أمواله فأتصرف بما يجر المنفعة له بما يوافق الغبطة والمصلحة. أما كونه هذه مجرد دعوة حتى لو تحققت لا تسوق غرض شيخنا بالنسبة للأنفع. الآن أنا عندي هذا الجوال وأنا لست بخبير بالجوالات ولكن يملكه زي أنا أملكه، أنتم عندكم خبرة، هل يسوق لكم أن تبيعوه دون علمي؟ بعدين أقول لكم ليش بعتوا ليش تصرفوا فيما ليس لكم، فتقولون أنني أعلم بك من جوالك. أقول نعم أنت أعلم وتعرف. لكن لا يصور لا يصور ليش؟
أظن هذا
موقوف وليس من الشرفات، حتى لو كان جاهزا فهو الجاهز. نحن هذا نتكلم أنه خرج الموقوف، نعم كونه موقوفا خرج عن ملكك أيها الواقع.
يعني إذا رأتي الموقوف حقيقة الموقوف إذا همه أجهز معين لحقا الملكية ما تمو معين الشخص حتى يقول أنه باع من جلاله، حتى لو رأتي أخذ يعني
هو مصور بأن يكون مملوكا للبائع أو البائع يكون وكيلا عن مالكه، هل هنا أو متوليا عليه بحسب الولاية، هل يوجد أحد هذه المصورات فيما نحن فيه؟ فهو وإن كان أعلم. أنا ضربتكم على مثال الجوال وأنكم أعلم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا ضربت لكم مثل الجوال وكونك أعلم، لأن كون البائع أعلم وهو أجنبي عن المبيع. وحكم الله الخير. كونه أعلم لا يسوغ له، صحيح هو لا يوافق المثال دقتان من جميع جوانبه ما تفضلتم به، لكن من حيث هذه الجهة أنتم أكدتم على أنه أعلم بهذه العين التي وقفها. أنا أقول كونه وقفها خلاص أعلم كان سابقا، وإلا حتى بعض تصرفات واحد يطلق امرأة وبعدين يجي يأمر وينهى ويقول للزوج الآخر عاشت معي 10 سنوات أنا أعلم بها منك. أعلم هذه لا تسوّر، لا بد عندما في التصرفات من في البيع أن يكون مالكا أو وكيلا أو وليا. هنا كلامنا في الثالث أنه أوقف بصيغة جردها عن التعيين، إن ضمنها التعيين فبها، يقول أنا أوقف بحيث أكون أنا متولي أو أنصب متوليا، فهنا لا تصل النوبة إلى الحاكم. أما ما نحن فيه من عدم ذكر ذلك في صيغة الوقف فنحتاج إلى من يتولى شؤون هذا الوقف، فإن قلنا هو الواقف فلا يصح لخروجه وصيرورته أجنبيا كما ذكرنا، وإن قلنا هو الموقوف فليس الحق متعلقا به لوحده هذا الموجود بل بالبطون اللاحقة، وليس له ثمة امتياز وزيادة عليهم سوى كونه معاصرا سابقا، وهذا لا يسوغ أن يبيع أو إلا بحسب الولاية، والولاية هي محل النقاش الآن غير حاصلة، فلا بد أن تكون للحاكم فإنه يتولى مثل هذه الشؤون أو ينصب، طبعا يتولى مو لازم إلا مباشرة إن شاء الله يواجه للوقف مثلا، ينصب فردا من قبله، وهذا في العامة لا شك، ولا بد كذلك من الالتزام به حتى في الأوقاف الخاصة إذا احتاجت، يعني في الأوقاف الخاصة فيما يرجع إلى التعمير وأمثال ذلك ومراعاة إذا كان هذا الوقت أفرض على بطون مراعاة نقله من بطن إلى آخر، إيصال الحق إليهم، حفظ هذه الأصول. طبعا هذا إذا لم تكن لم يكن الوقف تملكيا، أما إذا كان تملكيا فالمالك هو دخل في ملكه، بعد المالك الموقف عليه صار مالكا، فإذا صار مالكا تفرق فيما يملك دون حاجة إلى ناظر أو إلى فضلا عن متولي. الأمر راجع إليهم فيقول والمستند في ذلك أما أنه لا يجوز للواقف تغيير كيفية الوقف بعد تمانيته فباعتبار خروج العين عن ملكه فكيف يريد التصرف أجنبي. هذا مضافا إلى إمكان استفادة ذلك من قوله عليه السلام الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها كما في صحيحة الصفار التي هي عمدة الاستدلال في هذا الباب الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها. فهنا ما دام أوقفها خرج رفع يده، مو يرفع يده بالسيارة، مقتضى الوقف أن ترفع يده وإن لم يعد وقفا. أفرض يعني في بعض أحيان إحنا أفرض تصرفاتنا ما خلص منها، وإلا إذا كان يريدها فلماذا وقفها؟ مقتضى كونها وقفا ترك تصرفه ويده منها. هذا مرارا إلى أن كان استفادة ذلك من قوله عليه السلام الوقوف تكون حيث يدل، طبعا ذاك فلان كان متزوج لكن حيث يدل على أن الوقف بعد تمانيته يبقى على ما هو عليه من دون إمكان التصرف. وأما جواز أن الواقف التولية حيث إنشاء الوقف بعد أحد الأشكال المتقدمة فلدلالة قوله عليه السلام الوقوف تكون على حسب ما أوقفها ما يوقفها أهلها، فإذا أراد هو أن يجعل من نفسه أن جعل التولية العبارة هنا، وأما جواز جعل الواقف التولية يعني لنفسه جعل ذلك للواقف فدية لنفسه حين إنشاء الوقف، يعني حين صيغة الوقف. ذكرنا هذا في تقرير المطلب أنه هو يريد من نفسه واقفا ويذكر ذلك في إنشاء الوقف فيكون كذلك، أما إذا لم يذكره فهذا الذي ذكرناه أنه لا يخرج الأمر من الحاكم أو الموقوف عليهم أو الواقف وأبطل ما كونه للموقوف عليهم أو الواقف فبقي الحاكم، فلا بد من أحد يتولى شؤون الوقف وهو الحاكم. إذا لم تكن لم يكن الوقف تملكيا وإنما للمنفعة. فهنا العبارة كما ترون هل ترونها تامة يعني فأما جواز جعل الوقف التولية حين إنشاء الوقف التولية هنا الظاهر جعلها مطلقة التولية لنفسه أو لغيره لعله لم يذكر المتعلق هنا لتبقى فضفاضية أنها جعل الوقف التولية أن يجعل التولية سواء لنفسه أو لغيره حين إنشاء الوقف. وأما ثبوت التولية للحاكم الشرعي إذا لم تجعل لغيره فباعتبار أن تولي شخص خاص لإدارة شؤون الوقف قضية ضرورية له أن يتولاها متولا كي لا تخرب. وإذا دار الأمر بين كون ذلك الشخص من هو، هل هو خصوص الحاكم الشرعي أو مطلق عدول المؤمنين أو الموقوف عليهم أو الواقف، تعين كونه الحاكم كما أشرنا إليه الحاكم الشرعي أو من ينصبه لكونه القدر المتيقن. وأما استثناء حالة الوقف لنحو التمليك كما استثنيناه في التقرير أيضا كالوقف على الأولاد فباعتبار أن الوقف إذا كان له مالك فالمالك هو الذي يتصرف في ملكه، لا معنى لأن يجعل متصرف غير المالك، إلا أن يجعل له المالك هذا شيء آخر، أما ما دام يملك فهو المتصرف بنفسه أو بغيره، تصرف غيره به يعني، فيكون هو متصرفا. إذا كان له مالك تعين التصدي لأنه الأولى بإدارة شؤون ملكه، ولا معنى لتصدي الغير له. نعم، إذا كان هذا من حيث إصلاحات وتعميرات مثلا والأمور الجزئية، ف يعني ما يتحقق به النماء لذلك الوقف وإيصاله إلى وحفظ الأصول وإيصالها إلى إيصال منافعها إلى البطون اللاحقة، نعم هنا يكون متولي. أما إذا كانت موقوفة بمعنى الملك فالمالك هو المتصرف. ثم يذكر أنه هذا يستحق الأجرة هذا المتولي، طبعا متى لا يستحق الأجرة؟ لو قال أنه متبرع، فالعمل التبرعي غير محترم. أما إذا أمرناه أن يكون متوليا، يعني مقتضى جعله متولي وقبول هذا المتولي، هذا شبه العقد أو هو عقد يعني متضمن يعني للعقد. مثلا افرض الآن تقول لأحدهم ارفع هذا الكتاب من هنا إلى الدور الرابع مثلا، فهذا عمله وهو مأمور به، فيكون محترما لم يكن تبرعيا من نفسه، فلو طالب بالأجرة فله الأجرة. هنا يبقى الاختلاف، يقول لم أعين لك أجرة، نرجع إلى أجرة المال. لو عين افرض الدور الرابع أعطى 4 ملايين أو أعطى 4 توامين يعني كثرت أو قلت، ما دام قد عينها فله أن يطالب بها، هذا عقد بينهما. الكلام فيما لو لم يعين، يعني بعد الفراغ من أنه عمل محترم مستحق للأجرة، فيما لو لم يتم تعيين الأجرة حين أمر المتولي بالتولي، هنا عند النزاع نرجع إلى أجرة المال. وأما استحقاق المتولي للأجرة فالانعقاد سيرة العقلاء على كون طلب العمل سببا من أسباب الضمان. أنا أطلب منك أن تأخذ هذا الكتاب إلى المكان الفلاني، هذا طلب للعمل. بخلافه يفرض واحد يطلع يشوف سيارة مغسولة مثلا، هذا يقول أنا شفتها متسخة فغسلتها، هذا عمل تبرعي لا يستحق عليه شيء. وأما إلا أن يكون هناك فرض في مكان، فرض هذا الموقف شيء متضمن لهذا المعنى، فرض بعض المواقف الفخمة كما حكوا عنها، فرض أن معنى إدخال السيارة هذا سنقص مثال يعني، لكن إذا كان هذا متضمن له ذلك، فرض معنى فرض مثلا بعض المقاهي هو الجلوس على الكرسي بدون طلب شيء، المفروض يعني حتى لو استحق شيء مو ذلك المبلغ، لكن المفروض عندهم شبه الشرط لمن دخل أو شرط ضمني لمن دخل هذا المكان أنه مجرد الدخول هو يدفع رسوم حتى لو لم يطلب شيء ولم يؤثر في شيء، حتى أفرض للجلوس لو دخل واقفا مثلا، هذا شيء آخر. فيقول هذا طلب العمل سبب من أسباب الضمان، فيجب فيكون الضمان عليه واجبا، ولا بد أن يدفع ثمن ذلك العمل ولو اختلف فيه، فالعودة إلى أجرة المال. وأما التقييد بحالة عدم جعلها بنحو المجانية فالاختصاص السيرة بذلك، إلا أن يكون هذا العمل مجهولا أفرض من قبل العامل بنحو المجاني، فهذا نخرج عن الأصل وهو استحقاق المتولي للأجرة. ثم يذكر مسألة كثيرا ما تحصل، وهو أن يوقف المؤمن وقفا على مشهد. طبعا لما أقول المؤمن موقف بالتقييد بأن يكون مؤمنا، بل حتى لو لم يكن مؤمنا جاز له أن يوقف، يوقف هذا على أحد المشاهد لأحد المعصومين عليه السلام. هنا يختلف، تارة يوقفه على أحد المشاهد وتارة على المعصوم، يعني شخص المعصوم لا على مشهده. فلو وقفه على المشهد فيصرف في شؤون ذلك المشهد من تعمير، من تنظيف وما إلى ذلك، الأمور التي يحتاجها المشهد، ما يتعلق بهذا المشهد. وأحيانا لا يكون لصاحب المشهد، فإذا كان لصاحب المشهد فكأنه يعني صاحب المشهد هنا تمليك لصاحب المشهد، وصاحب المشهد غير موجود فيتصدق به عنه في هذه الحالة. وأحيانا يكون مثلا لصاحبه على التعزية، لصاحب هذا المشهد كان يوقفها لتعزيتي الشهداء عليه السلام الإمام حسين أفرض. فهنا لا يقيد بمكان معين إلا مثلا حسينية الفلانية للتعزية، بل لا يقيد بخصوص التعزية مثلا يكون أجرة الخطيب أو الرادود أو بل حتى في الأمور الأخرى غير التعزية، مثلا متعارف أن يوضع شيء بعد التعزية، يعني كواجبة وأمثال ذلك، فهذه يكون من موارد صرفها. أو أفرض حتى شيء يعني يكون للتعزية كإعلان، وإعلان التعزية يحتاج إلى طباعة أوراق، فهذه لأنها في طريق التعزية. كل ما يصلح أن يكون كذلك يعني يكون مصداقا لهذا الموقوف عليه، لأنه هنا لم يقيد بنحو معين من أنحاء التعزية. فيقول أما أن الموقوف على المشهد أو أحد المعصومين عليه السلام يصرف فيما ذكر، فباعتبار أن الوقف على شيء ينصرف عرفا إلى الصرف في مصالحه وشؤونه، وهذه المصالح والشؤون أهم من أن يكون ذلك الشيء البارز المباشر. يعني أفرض مثلا يقال قراءة، البارز هنا الخطيب، لكن قراءة معناها إضاءة، معناها تبريد تدفئة، فهذه داخلة تحت الصرف، يسوغ يعني للمتولي صرفها في هذه الموارد. وأما أن الموقوف على المسجد يصرف في مسجد آخر إن أمكن، هنا مسألة أخرى، إذا وقفه على مسجد فيصرف في ذلك المسجد أولا وبالذات يصرف في ذلك المسجد. أما لو زادت حاجة المسجد عنه فهل يصرف في مسجد آخر؟ أو أفرض صار هذا المسجد غير مستفاد منه، سلطة أفرض منعت المصلين كما يحدث كثيرا في هذا الزمان، مسجد مغلق، فهل هنا نبقي الوقوفات لهذا المسجد مع أن هذه الوقوفات ليس بالإمكان استخدامها لا في المسجد ولا في العمل على فك، بحسب هذا المثال يعني فك الحصار على هذا المسجد، وممكن يكون من جهة أخرى لا يستخدم المسجد، أفرض نفس أهالي المنطقة عزفوا عن الصلاة مو لازم إلا سلطة منعتهم. فهنا في هذه الحالة هو ننظر أنه الذي وقف لم يوقف على المسجد مع علمه يعني بحصول هذه الحالة. يعني لو سئل حين الوقت أنه عندما أنت الآن توقف على المسجد الفلاني ماذا لو غط إلى ذلك المسجد وأموال الوقف هذه لا تستطيع رفع هذا التعطيل، فنيته هو أن تصرف في وجوه البر أو على مسجد آخر لو سئل فعلم يعني، فيكفي ذلك مسوغا في تصرفنا وصرفه لأنه يريده في وجوه البر وإن كان قد عين مسجدا. المسجد هنا معرفة مسجد معين، لكن مع ذلك لو سئل لقال بأنه معنى الوقف أني أجعل هذا كالصدقة الجارية كما ذكرناه في أول بحث الوقف، فليس مقيدا بهذا المسجد حتى مع عدم التمكن من الاستفادة من المسجد وبالتالي الاستفادة من هذا الوقف، فيحول إلى مسجد آخر أو إلى أي وجه من وجوه البر، وهذا متضمن لنيته وإن لم يصرح بها. وأما أن الموقف على المسجد يصرف في مسجد آخر إن أمكن، وإلا ففي وجوه البر متما خرب أو لم يحتاج إلى الصرف، لأن ذلك هو المقصود بالواقف عند إنشاء الواقف. ثم الشق الثاني من هذا الباحث أنه المسوغات في التي تذكر في بيع الوقوف، الوقف لا يسوغ بيعه ولا هذا هو الأصل، ولكن أحيانا تحصل أمور فيسوغ بيعه، فهنا اختلفوا هل أن هذه المسوغات يعني مع كونه واقف إنما يعني خلينا من النتيجة، النتيجة يجوز البيع، البيع يجوز، لكن جواز هذا البيع مع كونه واقف أم قبل البيع خرجنا عن حالة الوقف؟ ليتضح المثال أذكر لكم ليتضح هذا المعنى أذكر لكم مثالا مأنوسا في أذهانكم، وهو أن الإنسان لا يملك أبويه صحيح، لكن أفرض أن أمه كانت أم ولد كانت جارية يعني عند أبيه المولى فحملت منه فتكون ملكيتها متزلزلة صحيح، إلا أن يموت هذا الولد في حياة أبيه ترجع إلى هذا الذي جعل ملكيتها متزلزلة ذهب، فهي تعود إلى ملكية المولى مستقرة. لكن لو مات المولى من قبل ايش راح يصير؟ هذا ابنه راح يرث، اذا ورث اما يرث امه لا يشاركه فيها احد، يرث امه لا يشاركه فيها احد، هذا لكن عندنا قاعدة انه لا يملك، لا يملك امه صحيح، لا يملك أم أو طبعا حتى لو كان يشاركه فيها أحد فهو يملك جزءا، ففي الحالين ملكية أو جزئية لينسجم ذلك مع قاعدة أو يعني القاعدتين أنه وارث مالك، والقاعدة الأخرى بأنها أما له فلا يملكها. هنا يقولون بالملكية الآنية بحيث يملكها آنا ما فقط ملكية لتتحقق قاعدة لا عتق إلا عن ملك، فيملكها إن شئت فقل جزءا من الثانية أو أقل لتنعتق عنه حتى ما يحتاج إلى صيغة عتق، تنعتق عليه قهرا ليسوغ ذلك العتق فتكون ملكية آنية، وبالتالي هم يتحقق تتحقق القاعدة الثانية من عدم الملكية. فعدم الملكية هي عدم الملكية الدائمة، إذن عدم الملكية التي يذكرونها عدم استمرار الملكية. هنا ما يقال في الوقوف نفس الشيء تقريبا، الوقف بمقتضى كونه وقتا يعني معنى كونه وقتا أنه لا يباع زين، حتى أكو تعبيرا بعض الشياطين أنه لما يباع على المبنى اللي يريد نقوله الآن، لما تعرض إلى البيع وخرج عن كونه وقفا، وإلا لو كان على الوقفية فلا يباع. هذا قول من أقوال الفقهاء، يقولون تقابل، هنا تقابل تضاد، وقف لا تبع، والآن نقول لك وهو وقف بيعه، كيف يكون ذلك؟ هذا أشار إلى ذلك المعنى، ذكروه يعني، لكن لم في ديني هذا موجود هذا المعنى في قسم البيع من كتاب مكاتب الشيخ الأعظم. فمعنى جواز بيع الوقف سقوطه عن الوقفية، أولا يسقط عن الوقفية، ثانيا يجوز. مثل هذه أم الولد، معنى جواز بيعها أنها دخلت في الملكية لتباع، لتنعد عفوا عتقها، معنى جواز عتقها أنها ملكت آن الملك. فهنا يريد أن يقول معنى جواز بيع الوقف أنه خرج عن الوقفية بما حصل له، فجواز بيعه مع كونه وقفا كما ذكرنا من تقابل التضاد، كيف يقال بأنه وقف فلا تبعه وهو وقف فبع، فهنا لا يجتمعان. فلا بد إذن اللازم أن نقول ببطلان الوقفية وعدم استمراريتها، يعني حال الوقف كانت باطلة قبل حصول البيع، ليقع البيع صحيحا، ولأنه يكون بيع ما ليس بواقع. هذه مدخل تسويغ البيع، وفلسفة كون بيع الوقف يكون سائغا. ويأتي تباعا ذكر صور من صور جواز بيع الوقف، يأتي الكلام بها غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله. كل جبت الكتاب هنا. يعني هذا اللي ربعنا قبل. بعدين خرج ليومين وطلبنا إعادة. فلد منين جاء على أنتوا جبتوا؟
أنا خلصت
السرعة. جزاكم الله خير. دخلت يوم شفت واحد فاتح الدار ما يبقى يموتها دور
عندهم
يعني قلت لك أنا حال طول سنة لي أمر لها باتني في طوار ولا شيء أما أحمد على شيء يعني يكبرني بإلاقة بسمع لي يا رب رحمه يشوفه متولي وكذا ما بعده وبعده الطارق كان ذاك الوقت إذا استمر بالكثير شهرين المهدثة والمهدثة يعني لم تعدي يعني ذاك الوقت الله 14 سنة مدعوم يقول كان يلقى 6 هذا ومدعوم شوف الفارق ولكن في الحكمية ثم ويعتبرون لا بس على سبيل يسجنهم وبعضهم يمتنع بعد الأهل لكن ربنا بعض أيام مو لازم يعني يكون ويا كل شيء بعض أيام ولا حتى الوزن بعد
يا جماعه
في
لا ولا يعني لا هو عارف خلاص عن هو اللي راح في الاخر 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 في ال